بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخذف والبندقة. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون والله ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف. جاء في رواية مسلم أن هذا الرجل كان قريبا لابن المغفل، أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. هذا الباب في كتاب الصيد والذبائح في ذكر الخذف والبندقة. أما الخذف فهو أن يرمي بحصاه أو نواه بين سبابتيه، سبابة اليد اليمنى وسبابة اليد اليسرى، يجعل حصاة أو نواة بينهما ويرمي بها، أو بين السبابة والإبهام، أو بين السبابة والوسطى. الحاصل أنه يخذف بين إصبعيه بحصاه أو نواة بين إصبعيه. والبندقة سبق معنا بيان معناه، أنه طين يابس على شكل كرات مستديرة، يكون بحجم حصى الخذف والنواة ونحوها. والصيد بهذه إن فرض أنه رمي بها صيد فأصابته لا يحل، لأنه وقيد تقتله بثقلها وليس بحدها، ومع ذلك فهي لا تؤثر في الصيد في الغالب. مثل ذلك ما يسمى بالمقلاع، الذي توضع حجر في وسطه ويرمى بها، أو ما يسمى بالمرمي الذي يكون عبارة عن حديدة مع بعض البلاستيك المطاط ونحوها. كل هذا مما هو داخل في المنهي عنه، وهو الخذف. فمثل هذا ليس بآلة للصيد، لأنه يقتل بثقله ولا يقتل بحده، وفيه أذية فيكسر السن ويفقع العين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. مثل هذا ما يسمى بمسدس الخرز، الذي يأتي فيه خرزات يرمى بهذا، كالخذف وأشد من الخذف في النهي، فإن ضرره شديد وليس فيه نفع، فلا يصاد به صيد، فهو من الخذف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الصيد بمثل هذه الأمور ليس صيدا، لأنها حتى وإن أصابت الصيد وقتلته تقتله بالثقل لا بالحد. قد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في صيد المعراض إذا أصاب بحده، وأما إذا أصاب بثقل بعرضه فلا يحد. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن المغفل في نصيحته لهذا الرجل من أقاربه أنه يترك الخذف، فلما لم يترك الخذف أعرض عنه، هجره، هجر زجر وتأديب. قال الحافظ رحمه الله: قال وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، هجر من خالف السنة وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه، الذي هو منهي عن الهجر فوق ثلاث من هجر لحظ نفسه، أما من هجر لله تعالى، هجر من خالف السنة لأجل مخالفته فهذا ليس داخلا في المنهي عنه. أبو داود رحمه الله في سننه لما خرج أحاديث الهجر فوق ثلاث والنهي عنها قال: أما إذا كان الهجر لله فليس من ذلك في شيء. قال: وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة، البندقة التي سبق تفسيرها، لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مأكله، وقد ورد النهي عن ذلك، ورد النهي أن يصاد حيوان ويتلف لغير أكله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند النسائي، وجاء بنحو عن الشريد بن سويد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قال: يا رسول الله، فما حقها؟ أي من قتل بغير حقها. قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها. فيكون هذا من الإتلاف المنهي عنه. قال: نعم، قد يدرك ذكاة ما رمى بالبندقة فيحل أكله. نعم، إذا أدركه حيا وذكاه فيحل أكله. أيضا يستدل بهذا الحديث على شدة اتباع السلف للسنة وتعظيمهم لذلك. نهاه مرة رآه يستمر في الفعل مع أنه بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فغضب عليه وهجره، تركه، كيف تخالف السنة وقد علمت بها؟ فكانوا رضي الله عنهم شديدي التحري للسنة والتمسك بها. أيضا في هذا الحديث فائدة أن من نهى عن شيء من كمال النهي عنه الذي يدعو النفوس للبعد عنه أن يبين سببه وعلته. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف ثم بين السبب والعلة في نهي عن الخذف، إنه لا يصاد به صيد، لا ينكأ به عدو، ولكنه يكسر السن ويفقى العين، يعني فيه أذية وليس فيه منفعة. فالنهي مما ينشط على اجتنابه والبعد عنه أن يبين سببه وعلته، أما النهي الجاف الذي ليس في بيان العلة قد لا يمتثل، حتى لو نهى الأب ابنه في بعض الأحيان ولم يبين له ما فيه من الضرر قد يخالفه، لأنه لا يعلم ما فيه من الضرر والمفسدة، لكن يبين له سواء نهى ابنه، نهى صاحبه، نهى زوجته، نهى الناس عن المخالفة لشرع الله، فيبين ذلك. أيضا في هذا الحديث أن الشيء ينهى عنه إذا لم يكن فيه منفعة أو كانت مفسدته أرجح من منفعته. فهذا الشيء لما لم يكن فيه منفعة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه مفسدة أرجح من منفعته. فالشيء إنما يباح لما فيه من النفع، سواء فيه نفع محض أو نفع راجح. أما لو كان في مفسدة محضة أو مفسدة راجحة على المنفعة فهذا مما ينهى عنه. وظاهر الحديث النهي عن الخذف مطلقا. مر معنا قبل أبواب عن الحسن البصري أنه رخص في رمي البندقة في الفلاح في باب صيد المعراض الباب الثاني، قال كان الحسن كره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار التي يتواجد فيها الناس لما فيه من الضرر، ولا يرى به بأسا في من سواه، إذا كان في فلاح من الأرض في صحراء، أي إذا كان لذلك نفع، وإلا قد يضر نفسه، قد يخذف فيرجع على عينه أو على سنه فيضر نفسه حتى لو لم يكن عنده أحد. فظاهر الحديث هو النهي مطلقا عن الخذف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.